محمد وآله الطيبين الطاهرين كلامنا في أنه هل معنى الحرف يغير معنى الاسم ذاتا أم لا؟ الصحيح عندنا نعم يغيره ذاتا، وتوضيح ذلك يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى ذكرناها في الأمس، وفي هذا اليوم نذكرها نفهرسها أيضا، ولكن قبل فهرستها أذكر مقدمة قرأناها في الحلقة الثانية موجودة هنا، ومحصلها هو أن المرزى النائمي قد تصلى روحه الشريفة ذكر في مقام الفرق بين معاني الحروف ومعاني الأسماء، هو أن معاني الحروف إيجابية ومعاني الأسماء إخطارية، فالمعنى الاسم إخطاري والمعنى الحرف إيجابي. هذا قرأناه في الحلقة الثانية. ما هو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الفرق على ما هو مذكور في تقريري درس المرزا. درس المرزا رحمه الله يوجد له تقريران، كتابان مطبوعان الآن. في تقرير درسه ذكر في مقام الفرق بين هذين هذا البيان، انه عليكم السلام حينما يكون زيد موجود في الدار، اذا فرضنا زيد موجود في الدار، فقلت انا لكم زيد موجود في الدار. هو موجود من الأول قبل ما أنا أحكي، قبل ما أتكلم، لكن أنا بدك أخبركم، فقلت لكم زيد موجود، زيد في الدار. هنا كلمة زيد جيء بها لإخطار معنى زيد لا لإيجاده. كلمة زيد قبل أن أتلفظ معنى بها، قبل التلفظ بها معناها، معناها ما هو معنى كلمة زيد؟ هو الذات، تلك الذات الخاصة متحققة موجودة أم لا؟ نعم موجودة. فبقولي زيد أنا لم أوجد معنى كلمة زيد، إذ معنى كلمة زيد هو هذه الذات الخاصة التي لها رأس ورجل ويد وغير ذلك. فأنا لم أوجد بقولي زيد لم أوجد معنى كلمة زيد، وإنما أخطرت في من الإخطاء أخطرت في ذهنك معنى كلمة زيد. أخطرت معنى كلمة زيد والذات، يعني بقولي زيد أخطرت في ذهنك الكذا. فرأى ذهنك انتقل علما، كان لما نقول زيد سدى بقولي زيد راح يخطر في ذهنك الكذا الذي هو معنى كلمة زيد، لا انه اوجدت انا تلك الذات. تلك الذات هي موجوده مع قطع النظر عن تلفظي بكلمه زيد. فكلمه زيد معناها ايش راح يصير؟ ما هو وظيفتها؟ الاخطاء دون الايجاد. فتسمي معناه اخطاري مو ايجابي. ليش نسميه اخطاري؟ لانه موجود مع قطع النظر عن قولي، وانما وظيفه كلمه زيد اخطار ذلك المعنى الموجود. وهكذا كلمه دار، كلمه دار الدار هي موجوده قبل ان اقول دار، هي دار موجوده، لكن لقولي دار اخطرت في ذهنك ذلك المعنى موجود، لا انني بقولي دار، لا انه بقولي دار اوجدت الدار اللي عباره عن ارض وجدران وهو موجوده تقول يوم، لكن بقولي دار اخطرت في ذهنك هذا المعنى موجود. اذا كلمه دار في كلمه اثنين اثنين معناه ايه؟ تعال الى المسجد تنسي ما هو بيسر. ليس ويخها اخطار، وانما وظيفتها الايجاب، حيث توجد الرابط بين وبين بين كلمه زيت وبين كلمه دار، قبل ان اقول في الربط بين ذن الكلمتين مثلا موجود، قبل ما اقول في ربط بين هاتين الكلمتين اكو لو ماكو ماكو، بما يحصل الربط بقولي في، ففي اذا وظيفتها ما هو؟ ايجاد الربط بين هاتين الكلمتين، لا ان وظيفتها الاخطاء، اذ الربط من الاول ليس بموجود مع قطع النظر عن تسمية الربط موجود بين الدار وبين زيد، وانما بقوله في حصل يوجد هذا الربط، فمعناه رايت ايجابي. هكذا ذكر المرزا. هذا صار المصطلح احفظ معناه يا اخي، لا بس انسان يحفظ يعني المصطلحات العلميه الحاصله. المقصود المرزى فرق على كرر بين الحروف وبين الأسماء بأن الأسماء معانيها إخطارية بينما الحروف معانيها إيجابية. هذا ما نذكر في تقريرات المرزى اللي مطبوعة الآن، قواعد الأصول وأجود التقريرات مطبوعة، لكن هذا المعنى هذه التفرقة بهالشكل الثابت السطحي اشكال عليه وارد واضح، حيث يقال بان كلمه في ايضا وظيفتها الاخطار دون الايجاب. ما اخطر ليش؟ لان هو اذا زيد موجود بالدار زيد اشياء زيد ابدا، قبل ما احكي قبل يقول زيد في الدار هو موجود في الدار اشياء ذاك يأكل ذاك وبعد وذاك أكل وبعد والربط والعلقة والنسبة بين زيد وبين الدار موجودة، قبل ما أحكيها موجودة. فإذا أنا بقولي في أخطر في ذهنك ذلك الربط الذي هو موجود، وشلون معنى كلمة زيد هو موجود قبل ما أتفق؟ شلون معنى كلمة الدار موجود قبل ما أتلفظ؟ كذلك معنى كلمة في موجودة، معنى كلمة في هو الرب قبل ما أتلفظ. حينما زيد يكون في الدار ثلاثة أمور تكون متحققة، قاعد أكرر سرد زيد والدار والرب هم موجود، هذه قولي حصل الإخطار دون الإيجاب. هذا ما أورده السيخ قد يتسره وهذا يشتغل واضح، أورده على المرزع. فالمرزع إذا كان مقصود من الإيجابية والإخطارية المعنى الذي بيناه فيرد عليه هذا الإشكال. ولذلك ذكر السيد قدس سره في تلك الحلقة الثانية. قال ولكن يوجد للإيجادية والإخطارية معنى آخر غير هذا الذي دقيق ولطيف هناك في الحلقة الثانية وسيأتي هناك قال وسيأتي لسه إن شاء الله اليوم في عرض حشين نشير إلى ذلك المعنى الدقيق في الجزء على أي حال هاي المقدمة الذي أنا بدأت المقدمة الذي ردت أبينها هذه أنت أرجع لأخذ الموضوع راح أدخل في صلب الموضوع أمس قلنا الاتجاه الثاني واليوم هنقلنا الذي نختاره الاتجاه الثاني ياهم الاتجاه الأول كان يقول ماكو اختلاف ذاتي بين الحرف وبين بين معناه من حيث الذات. الاتجاه الثاني يقول اكو تغاير. اما توضيح التغاير شلون يصير تريد نوضح فيه نقاط. النقطة الاولى تريد نستغرسها انا تشرحناها اليوم نفعرس هذا تكرار درس من السالان. النقطة الاولى هذا كله تكرار لماذا اشتبناه بالعكس ومحصله هو انه لو رأيت انا نار في موقف الدنيا شتت نار في موقف فراح ثلاث مفاهيم تحصل عندي مفهوم نار ومفهوم موقف وبعد والعلقة والنسبة والربط بين النار وبين موقف. هاي نسبة المعشة تسميها الظرفية المظروفية النار في الموقف هاي نسبة الظرفية المظروفية على اي حال ثلاث مفاهيم موجودة الان في الدنيا. فأقول بعدين النار تدرون النار في الموقف فبقولي النار أحضرت في ذهنك مفهوما مفهوم النار لكن ما هو الغرض من هذا الإحضار يا أخي الغرض من هذا الإحضار لما أقول لك النار في الموقف راح ينتقش في ذهنك النار تنتقش لي ذلك مفهومة ينتقش لي ذلك لكن ما هو الغرض من هذا الإحضار هل تفيد الخصائص الخارجية للنار ما هي الخصائص الخارجية للنار كونها محرقة كونها حارة كونها ما أدري بعد شنو إلى آخره في الموقف وغير ذلك مقصود من إحضار المفهوم إيجاد هذه الخصائص لا أفضل ما يتحمل هذه الخصائص وهذه الخصائص مو من خصائص علما للنار الذهنية شنو غرضي من إحضار هذا المفهوم غرضي من إحضار هذا المفهوم هو الشق أريد أحكم علما على النار الخارجية بأنها في الموقف أو بأنها محرقة أو لما كان غرضي الحكم فأوجدت هذا المفهوم في ذهني لا تقول لي شيخ إيجاد هذا المفهوم في الذهن ما يفيد لأن الذي في الموقف ياهو نار خارجية مو النار بعيوني قاعد أشوفها بعيوني قاعد أشوف الذي في الموقف النار خارجية مو ذهني قلت لما كان مفهوم النار الذهني أين النار الخارجية بالنظرة العشوائية التي عبرنا عنها بالحمل الأول صح إحضار هذا المفهوم في الدين والحكم عليه بأنه وهكذا الكلام بالنسبة للموقف الغرض من إحضاره هو أن أحكم بأن النار حاصلة فيه حيث أن هذا المفهوم هو عن الخارج بالنظرة العشوائية وقد تقدم عندنا في الأبحاث السابقة أنه في مقام الحكم يكفي أن نحضر في الذهن مفهوم يكون عن الخارج بالنظرة العشوائية وإن كان مغاير له بالنظرة التأملية الفاحصة التدقيقية هذا هو الغرض من إحضار كلمة من إحضار مفهوم النار ومن إحضار مفهوم الموت اما تعال علما ثلاثة لنفسي، ما هو الغرض منه؟ احضار مفهوم ماذا فيه؟ الغرض هو الرب، لكن الرب بما يتحقق يا اخي؟ الرب بما يتحقق يا اخي؟ بمفهوم النسبة هذا الذهني. النسبة هل من أقول النسبة أكبر المفهوم إذن؟ هل الربط يتحقق بهذا المفهوم، بمفهوم النسبة، بمفهوم الربط؟ كلا. فإن الذي يربط بين الطرفين ما هو؟ النسبة الحقيقية، الربط الحقيقي لا مفهوم النسبة. إذا لا يكفيني لتحصيل الربط إحضار من؟ إحضار مفهوم النسبة. إلا والموقع الثاني في إحضار من؟ إحضار مفهوم هو عين الخارج، هو عين الخارج بالنظرة العشوائية، وإن لم يكن عين بالنظرة التدقيقية. أما هنا بالنسبة إلى إيجاد الرب لا يكفي إحضار مفهوم يكون عين الخارج بالنظرة العشوائية ومغاير له بالنظرة التدقيقية، لأن الذي يكون عين الخارج بالنظرة العشوائية ما هو؟ مفهوم النسبة، ومفهوم النسبة لا يكون رابطا. فإذا لابد الذي أحضر في الذهن ياه ما يكون رابط حقيقة، لا ما لا مفهوم الرابط أو مفهوم النسبة، لا النسبة حقيقة النسبة لابد تحصل في الذهن، حقيقة الرابط لابد وأن يحضر في الذهن. ومن هنا اتضح أول فرق، ومن هنا اتضح أول فرق بين معنى الاسم وبين معنى الخبر. اتضح ماذا؟ هل معنى الاسم سلك مفهوم يحصل الغرض منه بإحضاره، يحصل الغرض منه بإحضار مفهوم في الذهن يكون عين الخارج بالنظرة العشوائية وإن لم يكن عينه بالنظرة التدقيقية. وأما معنى الحرف، فالحرف هو سلك مفهوم لا يحصل الغرض منه، الغرض منه هو الربط، والربط ما يحصل الذي من مفهوم النسبة، هو سلك مفهوم لا يحصل الغرض منه بإحضار مفهوم جدا يكون عين الخارج بالنظرة العشوائية، لا لا يكفي. فهذا فرق أولي بين معنى الاسم ومعنى الحرف، هذه هي النقطة الأولى نطبقها الآن. لذلك يقول قدس سره المرحلة الأولى، هاي النقطة الأولية، إنا حين نواجه نارا في الموقف مثلا، قاعد اشوفها بعيوني نار في الموقف، ننتزع في الذهن، راح تحصل في ذهننا عدة مظاهر، ثلاث مظاهر راح تحصل، مفهوم بأداء النار وهو مفهوم النار، مفهوم بأداء الموقف وهو مفهوم الموقف، ومفهوم بأداء العلاقة يعني بأداء النسبة الخاصة القائمة بين النار والموقف. لكن يا أخي ما هو الغرض من إحضار مفهوم النار ومفهوم الموقف؟ غير أن الغرض من إحضار مفهوم النار والموقد في الذهن، ما هو الغرض؟ التمكن بتوسط يعني بواسطة هذه المفاهيم، أتمكن منين؟ حتى أتمكن من الحكم على النار وعلى الموقد الخارجيين. فشلون أحكم بأن أحضر مفهوم النار ومفهوم الموقف الذهن وأصدر الحكم عليه؟ إذا تقول لي هذا بيكي شيخنا راح تصدر الحكم على المفهومين الذهنيين، إحنا نريد على من؟ على الخارج. أقول لك لما كان عين الخارج بالنظرة العشوائية كفى صب الحكم على من؟ على الذهنيين، فإنه سوف يسري إلى الخارجيين. وليس الغرض يعني من إحضار مفهوم النار والموقف إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن، مثلنا مثل خصوصية الإحراق أو خصوصية الحرارة أو غير ذلك، وإنما الغرض هو الحكم. فإذا كان الغرض هو الحكم، هنا نقول
وواضح انه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه.
يا غرض الذي ذكرناه هو الحكم
ان يكون الحاصل في الذهن,
ان يكون هذا المفهوم الذهني
هو نار, عن النار الخارجية
ايه
بالنظر التصوري.
تصوري يعني شنو؟
يعني وبالحمل الاول,
يعني
وبالنظرة العشوائية لما تقدم منه. هو ابن في هذا الكتاب قدم ابن قبل شن بحث سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية, شو قدم من كفايتي من كفايتي المتعلق
تقدم
لما تقدم. ما هو الذي تقدم من كفاية ذلك؟
يعني من كفاية كون المفهوم الذهني
عين الخارج بالنظرة الأولية, من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج. هذا الغرض من إخبار مفهوم النار مفهوم النار. تعال إلى المفهوم الثالث وهو مفهوم العلاقة. وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث الذي هو بأزاء النسبة الخارجية,
يعني بأزاء بعبارة أخرى شنو النسبة الخارجية؟
ها بأزاء الربط المخصوص بين النار والموقف. هذا أعطوا تفسير يا أخي,
هو الربط المخصوص بين النار والموقف. أعطوا تفسير على من؟
على النسبة الخارجية. الغرض ما هو من إحضار هذا المفهوم الثالث؟
إيجاد النسبة مو بالشيء ولا
إيجاد الربط مو؟ وقلنا الربط بين يصير مو بإحضار مفهوم الربط.
مفهوم الربط هو
ما يكون ربط, هو يحتاج إلى ربط. فدي من يكون بإحضار حقيقة الربط, ما يكون ربط حقيقة. فهو الحصول, الغرض من إخبار مفهوم الثالث هو الحصول على حقيقة النسبة.
ها
حقيقة النسبة, حقيقة الغرض بل مو مفهوما. ليش حقيقة النسبة والربط؟ لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم,
أي بين المفاهيم في الذهن حتى يحصل الارتباط في الذهن.
إذا كان الذي أحضرت مفهوم النسبة ما راح يصير رابط في الذهن بين المفاهيم, ولا يكفي في هذا الذي أحضر في الذهن, ولا يكفي في هذا الذي أحضر في الذهن حتى يكون رابط, حتى يكون رابط. لا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بأزاء النسبة, لا يكفي أن يكون أن يكون نسبة بالنظر
طبيعي, أن يكون نسبة بالنظر تصوري. ما هو النسبة بالنظر تصوري؟
يعني مفهوم النسبة, يعني مفهوم النسبة أي عبارة أبسط وعارف. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بأزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري وبالحمل أي مفهوم نسبوي شرح مسبي يكون بالعين النسبة. ماذا يكون نسبة بالنظر التصوري لكن بالنظر التصوري مو نسبة, وليس كذلك يعني وليس نسبة بالحمل الشائع يعني وبالنظر التصديقي. فإن إحضار مفهوم النسبة هذا لا يكفي لأنه بالنظر التدقيقي والتصديقي ليس نسبة. ليش هذا ما يكفي؟ إحضار مفهوم النسبة ليش يكفي؟ إحضار مفهوم النسبة ليش يكفي؟
يقول لأنه مفهوم النسبة ليس نسبة
ليس الضابط. لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنا ما راح يتم الربط. إذا حضر شيء مفهوم اللي ما يكون هو عين النسبة حقيقة وإنما يكون عينها بالنظرة العشوائية يعني بإحضار مفهوم النسبة ربط ما راح يصير. وبذلك يتضح أول فرق أساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. شنو؟ وهو أن الأول
يعني المعنى الاسمي
سمك مفهوم يحصل الغرض منه دينا, يحصل الغرض منه من إحضار ذلك المفهوم في الذهن, وإن لم يكن هو عين الخارج حقيقة بأن يكون عين الحقيقة
حقيقة عين الخارج
مثل مفهوم النار. مفهوم النار سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن, يحصل الغرض بأن يكون أوله هو عين الحقيقة يعني عين النار الخارجية بالنظر التصور. أما الثاني يعني مفهوم الحرف, مفهوم الحرف المعنى الحرفي سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلا بأن يكون عين النسبة عين حقيقته يعني عين النسبة بالنظر التصديق يعني بأن يكون نسبة حقيقة وربط حقيقة لا مفهوم الربط. هذه هي المقدمة. ولعل المرزا حينما قال بأن معاني الحروف إيجادية ومعاني الأسماء إخطارية وقد ذاك المعنى الأول اللي ذكرناه والذي رديناه
هذا شنو مقصوده؟
قلنا لعل مقصوده معنى أدق ولطيف هو هذا المعنى. فلما يقول معاني الحروف إيجابية مو معنى ما ذكرناه أول, اللي ذكرناه أول شنو هو؟ أن يعني الحرف لما أكل تصديق هو يوجد
الرغم اول ما اكو رغم الامر وجد لقولي في او جهه الرغم اول شيء ليش نفسره كنا باطل لعل مقصود من الايجاديه هذا المعنى الجديد هذا المعنى الجديد يعني شنو يعني مقصود من كون معنى الحرف ايجادي هو انه معنى الحرف سنخ مفهوم سنخ معنى هو عين النسبة بالنظرة التدقيقية لا فقط بالنظرة العشوائية لا بالنظرة التدقيقية هو عين وأما معاني الحروف يقول معاني الأسماء يقول اختاري اختاري يعني شنو مو ذات المعنى ذات المعنى شنو ذات المعنى الذي كان يعني, يعني هو المعنى موجود معنى الاسم لكن أنا أريد اخبره في ذهنك حينما أقول زيت والدار لا لعل نقصد من اختاري هذا المعنى الجديد يعني بمعنى على أن معنى الاسم هو صنخ معنى صنخ مفهوم هو صنخ مفهوم أن يكون عين الخارج مثل مفهوم النار النار تدل على مفهوم مفهوم النار هذا مفهوم النار هو عين الخارج بالنظرة التصورية ومغاير لها حقيقة بالنظرة التطبيقية لعل هذا مقصود من الإيجادية والإخبارية لذلك يقول حجة سره وهذا معنى عميق هو الذي قلنا يأتي وهذا بعد هذا وفاء بالوعد وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية لما كنا نقول إيجادية هذا المعنى يعني شو بهذا المعنى شوي أوضح ها بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي لما نقول معنى حرفي إيجادي مو معنى إيجادي ذات المعنى ذات المعنى شنو يعني هو نفس الحرف يوجد الربط أول ما قال الآن يوجد الربط حينما أقول فيه يوجد الربط لا مو ذات المعنى هذا شنو المقصود من كون الحرف معنى إيجابي إيجابي يعني هو يصير مفهوم عين النسبة وعين الخارج حقيقة مو فقط بالنظرة العشوائية بأن يراد إيجابية المعنى الحرفي كون المعنى الحرفي كون المعنى الحرفي عين حقيقة نفسه يعني عين النسبة معنى فيه هو عين النسبة ها لا مجرد عنوان ومفهوم معنى فيه مو مجرد مفهوم مثل مفهوم الظرفية يعني نقول فيه مفهومها مفهوم معناها مفهوم الظرفية لا 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 مو شيء لا مجرد يعني معنى فيه مثلا لا مجرد عنوان يا عنوان عنوان الظرفية ومجرد مفهوم يري الظرفية يري الظرفية يري الحقيقة تصورها يعني نقول هو تصور الحقيقة هو تصور الظرفية يرينا ماذا الظرفية الخارجية فنحن نتصور مفهوم الظرفية ويرينا هذا المفهوم هو ماذا الظرفية لكن يغايرها حقيقة لا ليس كذلك وإنما هو ماذا معنى الحرف سنخ معنى هو عين الظرفية عين دليل عين الاسئلة عين النسبة الظرفية مو أنه معنى الحرف هو مفهوم النسبة الظرفية الذي يرينا النسبة الظرفية الخارجية لا 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 بل مفهوم فيه هو عين النسبة الظرفية والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من أنها الإيجادية لأي معنى بمعنى إيجاد الربط الكلامي يعني لما أقول فيه أوجدت الربط بكلمتي لا وأن المقصود من الإيجادية هذا المعنى هذا كل فيما في النقطة الأولى النقطة الثانية الغرض من هذه النقطة الثانية الغرض يريد أن يوضح السيد قدس سره أن جامع حقيقي ما أكو بين النسب جامع حقيقي ماهوي تعرف شنو الجامع الحقيقي الماهوي جامع الحقيقي الماهوي مو أكو عندنا الجامع يا أخي بين الأفراد مرة يكون جامع حقيقي ماهوي تعرف شنو الجامع الحقيقي الماهوي جامع الحقيقي الماهوي مؤقعد الجامع يا أخي بين الأفراد مرة يكون جامع حقيقي مثل من زيد وعمر وبكر الجامع بيناتهم شنو إنسان هو ماذا جامع حقيقي يعني جزء من الحقيقة جزء من الماهية أو صحيح صحيح ابسط. الانسان هو عين حقيقي مش خارج لا من الامور الذاتيه. فاذا كان الجامع امر ذاتي شو نسميه؟ نسميه جامع حقيقي ماهوي مثل انسان او حيوان. واما مثل الابيض والاسود هذا هم جامع بين زيد وعمرو بس لكنه جامع شنو؟ عرضي ليس بذاته لانه لا بيغير من الاعراض بعد مو للأمور الذاتية. فإحنا نريد نقول هل الجامع الماهوي حقيقي بين النسب أكو أو ما أكو؟ إحنا نريد نقول ما أكو ما موجود. فغرضنا من هالمقدمة الثانية إثبات انتفاء الجامع الماهوي بين النسب. هذا الغرض. الآن راح أدخل النقطة الثانية. كل نسبة لها طرفان. ما يصير نسبة من دون طرفين؟ ما راح تصير نسبة. لا هي النسبة أصلاً نسبة يعني معناه إنه يكون أكو شيء أحد النسبة صحيح. هي تحتاج إلى طرف. لكن التغاير بين أطراف النسبة مثل لما أقول زيد سدة. لأن هذه النسبة طرفها ما هو زيد ودا. وبعدين أقول عمرو في المدرسة طرفين ياهو عام والمدرسة. أقول النسبة الأولى وهي النسبة الثانية يتغير بالأطراف. أطراف هذه غير أطراف ذيك. لكن مرة التغاير بين الأطراف يعني بين أطراف النسبة أطراف ذي النسبة مرة تغاير حقيقي حقيقي مثل هذا المثال اللي مثل زيت غير عام والمدرسة غير الدار. هذا الطرف غير ذاك الطرف حقيقي. ومرة تغاير موطني الموطن لا بحسب الحقيقة مثل ما إذا قلت زيد في الدار بس وسكت راح ينتقش في ذهنك زيد في الدار وفي ذهني عم أكو زيد في الدار مو شيء ولا ذهني أكو وفي ذهنك أكو زيد في الدار ينتقش في ذهني لما أقول زيد في الدار منتقش في ذهني زيد والدار وفي ذهنك ما تنتقش زيد ويا الدار. لكن هذا زيد الذي ذهني غير زيد الذي ذهنك والدار اللي دي ذهني غير الدار اللي دي. لكن هل غيرية موطنية سنية لا ذاتية يعني هو زيد زيد فالزيد أكو عدنا ما عدا زيدين لكن الموطن اختلف. تار موطن زيد ما هو ذهني في ذهني وتار موطن زيد ما هو ذهنك وتار موطن زيد ما هو الخارج يكون. هذا الاختلاف راح يصير باختلاف موطن زيد وموطن ماذا الدار. إذا كل نسبة لها طرفان لكن تغاير أطراف النسب تارة يكون تغاير حقيقي كما في قولنا على ترتب كما في قولنا زيد في الدار ويقول أمر في المدرسة. هنا التغاير بين الأطراف تغاير حقيقي فإن حقيقة البيت غير حقيقة الحرم حقيقة الدار غير حقيقة المدرسة. أما لو قلت زيد في الدار وانتقش في ذهني زيد في الدار وفي ذهنك زيد في الدار وبالخارج هم أطوا زيد في الدار فهذا زيد واحد في جميع هذه النسب الثلاث. والاختلاف فيه من حيث من الموطن موطن زيد ذهني مرة وذهنك أخرى والخارج ثالثة. إذا اتضح لديك ذلك إذا اتضح لديك هالمقدار عليك حفظها السلام أن أطراف النسبة تختلف تارة من حيث الذات وأخرى من حيث موطن هالمقدار إذا عرفته فأقول يستحيل وجود جامع ماهوي كلمة بين النساء. ودليلنا على ذلك هو أن الجامع الماء،
وإحنا نعرف فرقنا بين الجامع الماء هو جامع عربي، فرقه بيك السابق.
ودليلنا على ذلك هو أن الجامع الماهوي كيف نستحصله؟
مثلا الآن مثلا زيد وعمر وبكر، أي نحصل الجامع الماهوي بيناتهم شلون؟ الطريقة شنو هي؟ حتى أتبع هذه الطريقة وين؟ في مقامنا في النساء.
الطريقة هذه تلغي ما به الامتياز، ما به الامتياز تلغي وتحافظ علينا على المقومات الذاتية فقط مع إلغاء من ما به الامتياز.
ما به الامتياز بين زيد وعمرو، ما هو؟ هذا لونه أبيض، ذاك لونه أسود، هذا شعر طويل، ذاك شعر قصير، هذا شوية طويل، ذاك شوية قصير. لن يا أخي ما به الامتياز،
لكن الذي يشتركون به ويكون من مقوماتهم ذاتية، ما هو؟
يعني إنسانية أو روح حيوانية ناطقية كيفك هسه؟
هل إنسانية أو حيوانية ناطقية؟
نسميها ماذا؟ اللي هي من المقومات الذاتية؟
نسميها جامع ماهوي. إذا في موردك إذا تريد تحصل جامع حقيقي ماهوي بين النساء يكون تلغي ما بين الاشتراك وتحافظ على المقومات الذاتية المشتركة.
خل نجي خل نفتش هون،
خل نفتش، يا هو الذي ما به الامتياز ويا هو الذي يكون من المقومات الذاتية
في باب النسب،
في باب النسب. نجي إلى زيد سدار، خل نفتش بالله عن مقوماتها الذاتية.
زيد سدار هاي أكو نسبة بين من وبين من؟
بين زيد وبين الدار. أقول هاي النسبة دي من متقومة، دي من متقومة،
هي نسبة تريد علمة،
تريد طرفة، ما هو المقومات الذاتية لها بحيث من دونها ذات النسبة ما موجودة.
المقومات الذاتية يعني معناها شنو؟
يعني من دونها ذات لا تكون موجودة، من دون حيوانية وناطقية ذات زيد ما أكو. فالآن تعال لما أقول زيد في الدار، ما هو المقوم الذاتي للنسبة الذي بدونه لا تكون ذات النسبة موجودة؟
ما هو الآن تراجع وجدانك بشكل
هو زيد ويدار طرفين بعض، فالطرفين جائلا يثيرا من المقومات الذاتية، يعني ذات النسبة لا توجد من دون هذين الطرفين.
هذا معنى المقومات الذاتية، والمقومات الذاتية الحمد لله عرفناها. خلينا نشوف هذه الامتياز ياهو حتى نلغيه ونحافظ عليه من
على المقومات الذاتية حتى نحصل الجامع الماهوي.
فما به الامتياز ما هو؟
لما نقول زيد في الدار،
ايه،
وبعد عمر في المدرسة، ما به الامتياز ما هو بين هل تسوي ذيش النسبة؟
ما به الامتياز هو الأطراف،
يعني بسبب الأطراف طرفين تتغير النسب يا أخي. إذا اتضح، إذا اتضح أن ما هو المقوم الذاتي ما هو؟ هو الطرفان. وما به الامتياز يا هو؟ هم الطرفان.
مكرر،
اتضح أن ما به الامتياز ما هو؟
هو الطرفان.
وما هو المقوم الذاتي؟ هم الطرفان. فبعد إلى اتصال ما نقدر نحصل الجامع الماهوي. ليش ما نقدر؟ يعني إذا أريد نحصل الجامع الماهوي يكون نلغي ما به الامتياز،
إلغي
يعني تلغي طرفين زيد والدار ما تنظر له، والمدرسة وعام يكون ما تنظر لها ما.
فإذا ألغيت المقومات الذاتية راحة،
إذا المقومات الذاتية راحة إذا الجامع الماهوي بعد ما، يعني الجامع الماهوي قلنا ما هو؟ عبارة عن المقومات الذاتية. فإذا الغينا ما به الاشتراك،
يعني الغينا المقومات الذاتية، إذا الغينا الجامع الماهوي ما موجود.
هذا برهان علينا برهان لطيف متين علما على عن الجامع الماهوي خلص بعد النقطة الثانية خلص ما موجود بين النساء. أظهرت السياق بصورة مختصرة جدا حتى نطبق عبارة محصله هو أنه كل نسبة لها طرفان وتغاير الأطراف مرة حقيقي مرة موطني. حقيقي مثل ما بيت الدار أمر في المدرسة، فإن بيت غير أمر حقيقة والمدرسة غير الدار حقيقة، أو مرة تغاير موطني مثل ما زيت في الدار الدين نخليه نتصور وبذهنك وبالخارج، فإن زيت في هذه النساء واحد إلا أن الاختلاف فيه من حيث الموطن. إذا عرفت ذلك نقول يستحيل استخراج الجامع الماهوي، وذلك إذا عرفت هذه النقاط الثلاث. ما أريد أجيب تشيش دي ما أريد تشيش دي، لكن الذي بينته أريد أفهرس الكياء على ضوء العبارة الذي موجودة شيء جديد ما أعطي. أريد أبين برهان على استحالة وجود الجامع معهوي. شلون أوضح الكياء في ضمن نقاط ثلاث؟ النقطة الأولى، ما هو معنى الجامع المعهوي وما هو الجامع العربي؟ عرفنا الجامع المعهوي عبارة عن المقومات الذاتية والعربي ما يكون من قديم عرب مثل عزيز. هذا هو النقطة الأولية زينا بسيط. النقطة الثانية، الجامع المعنوي شلون نحصله؟ بإلغاء ما به الامتياز والمحافظة على ما به الاشتراك. النقطة الثالثة أقول أنه في موردنا نفتش وين المقوم الذاتي وين ما به الامتياز. إذا جلنا ما به الامتياز هو طرفان، مقوم الذاتي هو طرفان، إذن يستحيل استخراج الجامع المعنوي. ليش؟ لأن إذا أريد نستخرجه يكون نلغي ما به الامتياز، وما له الامتياز ما هو الأطراف، يعني كل نلغيه. إذا لغيناه مقوم الذاتي بعد ما إذا مقوم الذاتي راح تجمع معه، إذا ما موجود خلينا نطبق العبارة. المرحلة الثانية، إن تكثر النوع الواحد من النسبة، نوع الواحد من النسبة مثل النسبة الضغطية، إيه؟ هاي تتكلم عن النسبة الضغطية، هاي النسبة شلون تتكثر؟ إذا أريد نكثر الآن النسبة الضغطية عليها سبب خمس أفراد، كل أفراد تجيب لي شلون تجيب لي؟ ما يحصل تكثر إلا يكون الأطراف تتحدث، لا يعقد إلا مع صرف تغاير الطرف، لو يتغاير ذاتا مثل إيش أقول؟ كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرب، أقول النار في الموقد ثم أقول الكتاب في الرب. في مثل هذه الحالة هنا طرف هناك نسبة ضرفية، لكن الطرف هناك غير هذا الطرف حقيقة، مو بس موطنا أو موطنا أو موطنا عطف علينا على ذاته، على ذاته لا يعقل إلا مع فرض تغير الطرفين، يوم ذاته يوم موطنا. موطنا مثل ما كما في نسبة الضرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي السامع، فأقول مثلا ماذا النار في الموقد، في الخارج أقول نار في الموقد، نسبة الخارج أقول في ذنها مصاص وفي ذنها مأكو، فهذه النسب فينا أبن لا تنسب ظرفية تعددت بيما بسبب من؟ بسبب تغاير الأطراف، لكن تغاير ذاتي موطني، لا موطني لأنه الأطراف هي ماذا؟ هو زيد، وزيد هو واحد في جميع النسب من حيث الذات، واحد في جميع النسب الثلاث. وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتزاعه على أحد هذين النحوين، يعني شنو؟ يعني تكثرت النسبة يو بحسب الموطن يو بحسب الذات، استحالة يعني تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين، يعني تكثرت بسبب تغاير الأطراف يو حقيقة يو ذات، نفس الشيء بس التعبير أيضا حسن، بسبب تغاير الأطراف يو حقيقة لو بسبب تغاير الأطراف موطنة، استحالة انتزاع الجامع الذات الحقيقي بينها. وذلك إذا عرفنا ما يلي، أولا إن الجامع الذات الحقيقي شنو معنى؟ ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العربي الذي لا يستقبل تلك المقومات. مثال يا هو ومثال الأول، يعني الجامع الذاتي الإنسان بالنسبة لمن إلى زين، فإن الإنسان من المقومات الذاتية. مثال الثاني الأبيض بالنسبة إليهما، بالنسبة إليهما يعني علما إلى زين وخالد، فإنه مدخل فيهما. هاي النقطة الأولية. النقطة الثانية، عرفنا في النقطة الأولية جامع ذاتي وجامع شنو؟ عربي. وثاني إن انتزاع الجامع يعني الذاتي شلون يصير؟
يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز. النقطة الثالثة، فنفتش وين ما به الامتياز ووين المقوم الذاتي. ثالثا، إنما به امتياز النسب الظرفية المذكورة، ما به امتياز بعضها مو على بعض، مناسب عن بعض، عن بعض مو على بعض، ما به امتياز النسب بعضها عن بعض، إنما هو الأطراف، أطراف النسب، هذا ما به الامتياز. عرفنا، ما هو المقوم؟